ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، نبدأ في درسنا هذا شرح كتاب الإمام السني العظيم أبي يوسف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، كتاب جامع بيان العلم وفضله. وقبل الخوض في قراءة الكتاب وفي تفسيره نذكر مقدمة في العلم الذي يتحدث فيه هذا الكتاب، ونذكر شيئا عن المصنف، عن هذا الإمام وعن بيئته، وثم نذكر مجمل الكتاب أي نتحدث عن المصنف وعن المصنف. ابتداء نقول أيها الإخوة الأحبة، أن العلم عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين هو الرواية فقط، أي المقصود به العلم، المقصود بالعلم هو الكتاب والسنة. ولم يؤلف واحد من السلف، أقصد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين، كتابا يخرج عن موضوع الرواية. حتى الذين كتبوا في اللغة إنما كانوا يتكلمون في الرواية لعدم حاجة الناس إلا إلى هذا الفن، إلا إلى هذا العلم وهو الرواية، فهم أهل عربية فلا يحتاجون إلى تعلم ما يقال له بعلم العربية أو علومها، فلا يحتاجون إلى علم النحو ولا يحتاجون إلى علم قواعد الرواية، لا يحتاجون إلى معرفة المرسل ولا إلى معرفة قواعد مصطلح علم الحديث، ولا يحتاجون إلى قواعد أصول الفقه على الخصوص، وهذا الذي سيدور حوله الحديث. الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى تعلم هذا الفن بكونه علما صناعيا. هناك فرق بين العلم الصناعي وبين العلم الفطري، هناك فرق بين العلم الصناعي وبين العلم الفطري. العلم الصناعي هو العلم الذي يعتمد على قواعد مبسوطة ومحددة. أولا، العلم الصناعي يجب أن يميز عن أي علم آخر. حين نقول هذا علم النحو يجب أن نفرده عن علم البلاغة، يجب أن نفرده عن علم الصرف، يجب أن نفرده عن علم العروض. فالنحو هو العلم الذي يبحث في حركة الكلمات إعرابا وبناء. حين نقول هذا فاعل فلا بد من رفعه، هذا مفعول به لا بد من نصبه، هذا تمييز لا بد من نصب آخره، هذا حال لا بد من نصب آخره، هذا من التوابع كالصفة أي النعت لا بد من إلحاق حركته لحركة المنعوت أو الموصوف. فهذا علم النحو، علم نقول هو علم يبحث في حركة الكلمات، سواء كانت هذه الحركة من الإعراب وإما أن تكون من البناء، نقول هذا مبني على كذا، مع أنه كما نقول هذا مرفوع المنادى يا صلاح أقبل، نقول هذا منادى مبني على الضم في محل نصب ماذا نادى، هذا مبني. إذن هذا علم صناعي، أول شرط هذا العلم أن يميز عن غيره، لا بد أن نفصله عن علم الصرف وهو العلم الذي يتحدث على بناء الكلمة من أصلها. فميزنا هذا العلم عن غيره، يجب أن نميز هذا علم النحو عن بقية علوم اللغة، علوم اللغة فيما يتعلق بالاشتقاق، فيما يتعلق بالبلاغة، بما يتعلق بعلوم الشعر بالعروض الأوزان الشعر، فهذا علم صناعي. أما العلم الفطري فهو علم مفطور في النفوس، كامن في النفوس، يعرفه المرء لكن لا يعبر عنه بمصطلحات خاصة. لو جئت إلى امرؤ القيس هذا الشاعر العربي الفحل وقلت له اذكر لي ما الحال، سيقول الحال على لغته ليس بالمعنى الاصطلاحي الذي هو في علم النحو، يقول الحال هو شيء، كما نقول حال الرجل أي صفته هيئته أين هو على أي شكل هو في أي زمان هو في أي وقت هو. فهو لا يعرف هذا العلم أي علم الإعراب علما صناعيا، لا يعرفه علما صناعيا. والناس المقصود به هو حصول الملكة، حاجة الناس إلى العلم الصناعي بسبب ضعف الملكة. لما ضعف الناس في النحو احتاج العلماء أن يكتبوا في هذا العلم وأن يميزوه عن غيره ويفردوه في التصنيف ويضعوا قواعده ويضعوا له المصطلحات الخاصة به. لماذا؟ لماذا كتبوا هذا العلم؟ لأن ملكة هذا العلم في النفوس قد ضعفت، فاحتاج الناس أن يضبطوها ليعلموها الجاهل ويرجعوا المخالفة فيها إلى هذه القواعد. لكن عندما يكون العلم مفطورا في النفوس فلا يحتاج إلى أن ينتقل من علم فطري إلى علم صناعي. لماذا احتاج الإمام الشافعي أن يكتب أصول الفقه في كتابه الرسالة؟ لماذا؟ لأن أهل الحديث على الخصوص ضعفت الحجة عندهم في إقامة الحجة على المخالف، لأن أهل المناظرة في الفقه حين يختلفون في فهم حديث لم يجدوا عندهم ما يلزم به المخالف أنك أخطأت، فلذلك نقل هذا العلم من كونه فطريا إلى أن وضعه في قوالب العلم الصناعي، فسمى أول من كتب في علم مصطلح الحديث في قبول المرسل ورده، في شرط الصحيح، في عدم قبول الضعيف، هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وكتب في قضية الأصول، كيف هذا اللفظ لفظ عام لكن يراد منه الخصوص، كيف أن هذا لفظا عاما ولكنه مخصص بغيره ولا يراد به الخصوص، كيف أن هذا اللفظ عاما ويراد به العموم، فوضع قواعد الأصول. إذا انتقال الصحابة والتابعون كان العلم علم القواعد الذي سماها علماؤنا بعد ذلك، هذه العلوم سموها بعلوم الآلة، أي هي آلة يحتاجها المرء حين يعمل في النص في الرواية. فالأوائل عندهم هذه الآلة كامنة في نفوسهم مركوزة مفطورة عليها قلوبهم، فكانوا بحاجة إلى ماذا فقط؟ إلى المادة لإعمال هذه القواعد عليها، كانوا بحاجة إلى الرواية. نحن بالنسبة لما سنتكلم عليه، نتكلم عن أمر يتعلق بعلم الأصول. أصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة، كانوا يعرفون أن هناك ألفاظا تجري مجرى الأمر، فالأمر عندهم له ألفاظ خاصة، ويراد بالأمر هو وجوب الانقياد، ويجب أن يقع الأمر على الفور، كانوا يعرفون ذلك، وهناك أدلة كثيرة تدل على هذا. ولكن اختلف الناس في الفقه كما اختلفوا في كل مسائل الشريعة، وكما حدثت في الأمة الفتن السياسية، حدث في الأمم في الأمة هذه الفتن العقائدية، وحدث فيها الفتن الفروعية الفقهية. الفتن السياسية حدث خلاف بين الصحابة أنفسهم، بعد خلاف الصحابة نشأت بدعة الخوارج من غير تفصيل، ثم ردا على بدعة الخوارج نشأت بدعة الإرجاء، خلال هذا الظرف نشأت بدعة الرافضة الشيعة، وكلها تستند فيما تزعم إلى النص، وأنها تريد أن تمتثل أمر الله وأن تنقاد إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فأول من كتب في الأصول الإمام الشافعي. لن أتكلم على أصول الفقه، لكني سأتكلم عن علم أصول الفقه، ليس على علم أصول الفقه باعتباره قواعد، ولكن عليه باعتباره علما، كيف نشأ على تاريخه. أول من كتب في هذا بإقرار الجميع إلا من خالف من الشيعة وبعض الأحناف، أول من كتب فيه الإمام الشافعي، كتب كتابه الرسالة. لن أطيل في ميزة الإمام الشافعي والدفع والرد على من زعم أن الشافعي لم يصنع شيئا في كتاب الرسالة، فليرجع إخواني إلى مقدمة أصول الفقه في الأشرطة الموجودة بينكم للرد على الذين قللوا من أهمية كتابة الشافعي لكتابه الرسالة. يكفي أن نعلم أن عبد الرحمن بن مهدي وهو من طبقة تابعي التابعين، أي من طبقة مالك ومن طبقة ابن أبي زيد ومن طبقة الأوزاعي، هذا ومن طبقة سعيد بن أبي عروبة، وهؤلاء الذين يقال لهم الذين جعلهم الإمام ابن حجر في كتاب التقريب، جعل هذه الطبقة من الطبقة السابعة زمانا، هذا الإمام عندما رأى كتابه قال هذا السحر. ويكفي أن الإمام أحمد كان يقول كانت أقفيتنا وضبطها بعضهم أقضيتنا، كما في مناقب الإمام الشافعي وفي توالي التأسيس مناقب الإمام الشافعي للبياقي وتوالي التأسيس لابن حجر، وكذلك مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، قال الإمام أحمد كانت أقفيتنا وضبطها بعضهم، قلنا أقضيتنا بيد أصحاب الرأي يصنعون بها ما شاءوا حتى جاء الشافعي. فيكفي أن نعلم قيمة هذا الكتاب. هذا الكتاب ما ميزته؟ ميزته أنه ضبط أصول الفقه أثريا، على معنى أنه لم يتأثر أبدا بعلم الكلام. وبعض المعاصرين من الخبثاء وممن تأثر بهم زعم أن الشافعي من الذين تأثروا بمنطق اليونان في كتابه للرسالة. وللرد عليهم نقول فقط مسألة واحدة، نقول أن الشافعي نشأ حجازيا، ونقصد بهذا أن أهل الحجاز كانوا من أبرأ الناس وأبعد الناس عن التأثر بعلم الكلام، أهل الحجاز كانوا من أبعد الناس عن التأثر بأهل البدع وبتأثرهم بعلم الكلام في مسائل الفقه، ليس كما تأثر أهل العراق أهل الكوفة. وثانيا بالنظر إلى موضوع الكتاب، أعطونا كلمة واحدة من مصطلحات ومن أنصاف أهل الكلام وضعها في كتابه الرسالة، وهو القائل: حكمي على أهل الكتاب، حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم في البوادي وفي المدن، ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: نظرت في أهل الكلام فلم أرى أكثر ضلالا منهم، فإن نهاية كلامهم يؤدي إلى التعطيل، أي عدم وجود الباري، لأن تعطيل الصفات يؤدي إلى تعطيل الذات. الرسالة كان غنيمة لأهل الحديث، ولكن هذا المنهج في دراسة علوم الأصول، انتبهوا، هذا المنهج في دراسة علوم الأصول لا في وضع أصول، أقصد في كتابة علم أصول الفقه، قد اندثر وضع وبقيت هناك معالم لبقاء هذا الأثر السني الذي غرسه وركزه الإمام محمد بن إدريس المطلبي الشافعي. انتشر حتى الآن، لا يوجد بين أيدي الناس إلا طريقتين للأصول، يقول أهل كتابة التاريخ التشريع يقول: وكتابة الأصول أو مناهج الأصوليين تقسم إلى قسمين، مناهج الحنفية الذي يقال له المنهج الحنفي، وهناك منهج الشافعي أو الذي يقال له منهج المتكلمين، ولا يذكرون شيئا عن منهج أهل الأثر. منهج المتكلمين أول من أرسى قواعده هو الغزالي، أول من أرسى قواعده الغزالي في كتابه المستصفى. والغزالي عاش في القرن الخامس الهجري، توفي سنة 505 للهجرة، وممن ركز علم أصول الفقه الحنفي هو الدبوسي، أبو زيد الدبوسي، في كتابه قواعد الأدلة الذي رد عليه مناهج الأدلة، الذي رد عليه أبو المنصر السمعاني في كتابه مناهج الأدلة. وصار الناس يقولون فقط لا يوجد إلا طريقين للأصول: طريقة الحنفية، وهي طريقة تخريج الأصول على الفروع، يعني نظروا في فقه الإمام أبي حنيفة وفي فقه تلاميذه وأصحابه، لم يجدوهم قد كتبوا أصولا، فاضطر الأحناف أن يستخرجوا من الفقه الفروعي الذي قاله أبو حنيفة أن يستخرجوا منها الأصول. هي طريقة كما ترونها طريقة غريبة، لأن الأصل أن الفرع يصوب ويخطى عن طريق إعادته إلى القاعدة، أما أن يصبح الفرع طريقة للحكم على القاعدة طريقة مقلوبة منكوسة، وهذه طريقة أهل الرأي. لكن الطريقة الثانية طريقة المتكلمين، طريقة يقول عنها ابن خلدون في مقدمته عمد كتب أصول الفقه أربعة، قال: الكتاب الأول المعتمد لأبي الحسين البصري، هذا معتزلي، والكتاب الثاني المستصفى للغزالي، قال هذان الكتابان قد دمجا في كتابين، الكتاب الأول هو كتاب الإحكام للآمدي، كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، والمتكلم الشهير الذي حكم عليه بعض أهل العلم بالزندقة، وقد كانوا يقولون إنه لا يصلي، وربما ذكرنا شيئا من ترجمته في مجلة المنهاج. الثاني الكتاب الثاني هو المحصول للرازي، والرازي من المتكلمين من مشاهير المتكلمين، ويكفي أن تعلموا أن ابن تيمية كتاب ابن تيمية دار تعارض العقل والنقل كله في مناقشة الرازي في الأصول الخمسين في قواعد الدين. فطب أين الكتب الأثرية؟ حتى الأثريين المتأخرين ما كتبوا لنا الأصول كتابة سلفية. الآن إذا أراد الأثري من أهل الحديث أن يقرأ كتب الأصول فينظر إلى الأسماء التي اعتبرت من علماء الأثر وعلماء الحديث، يرجع إلى كتاب إرشاد الفحول مثلا من المتأخرين، رجل متأخر اشتهر عنه نبذ التقليد، الأخذ بطرق الأوائل في البحث والنظر، أحيا فقه الفقه المتحرر عن التقليد الذي يعتمد الدليل. إرشاد الفحول تفتح من أول إلى آخره على طريقة المتكلمين. والشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، أحسن في الكثير من كتبه، وهذا كتابه لم يحسن فيه كثيرا. نعم أفاد قليلا في موضوع الإجماع، أفاد قليلا في موضوع القياس، لكنه على الجملة على قواعد المتكلمين. نرجع لابن قدام المقدسي، رجل أثري معروف من آل قدامة الجماعيلية، من جماعيل قرى من قرى القدس، وله المقادسة، رحلوا بعد دخول الصليبيين إلى فلسطين فهاجروا إلى دمشق، ثم سكنوا جبل قاسيون وسميت المنطقة بهم بالصالحية نسبة لجدهم أحمد بن قدامة الذي سمي بالصالح، وكان ينفي ذلك. لكن ابن قدامة المقدسي رجل أثري، يريد المرء أن يقرأ كتابا له في الوصول ليجده على مناهج المتكلمين روضة الناظر وجنة المناظر، وإذا هو قد اختصر كتاب المستصفى فقط، لم يذهب ولم يأتي سوى أنه اختصر المستصفى للغزالي. والمستصفى للغزالي هو أول من قال إن علم المنطق شرط من شروط دراسة الأصول، وقال وذلك شن عليه الأئمة النكير ومنهم أبو عمرو ابن الصلاح، وبكت الغزالي في لهذا القول، وجمع الأئمة ذهبوا في زمن أبي عمرو وجمعوا مجموعة من التواقيع لأكثر من 100 عالم في حرمة قراءة المنطق، وردا على الكلمة التي قالها رجل كانوا يخافوا من مخالفته، ردا على الغزالي على أبي حامد الغزالي. يعني كتب الأصول بقول لك الآن لا، ما في غير طريقتين، كتابة الأصول على طريقة المتكلمين، مباحث كثير منها مباحث عقلية ومباحث أقرب إلى ما يقال له علم الكلام، منها إلى مباحث الأصول كما قال الشاطبي في الموافقات، قال في المقدمات، وهي مقدمات ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن يتعلمها، قال فإن أي مبحث أصولي لا علاقة له بالأصول وبدراسة الفروع ولا يترتب عليه فقه فلا ينبغي أن يدخل في أصول الفقه. طيب مبحث وجوب شكر المنعم عقلا، ما فائدة علم الأصول بها لها؟ ماذا يحتاج علم الأصول لها؟ ما يحتاج شيء. إذن أين هذا الفقه الأثري أقصد به أصول الفقه؟ أين أصول الفقه، أصول الفقه الأثرية التي زرع عمادها الإمام الشافعي؟ الحقيقة تلاشت ضعفت، لكن بقيت لها منارات ضعيفة لكنها بقيت. أول من نستطيع أن نقول أنه كتب بعد الشافعي في أصول الفقه على طريقة حديثية، إن أول من كتب في هذا إمامان مات في عام واحد، إمامان مات في عام واحد، أحدهما مشرقي والآخر مغربي، لم يلتقيا ولم يرحل أحدهما إلى الآخر. أولهما المشرقي هو الخطيب الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، في كتابه العظيم كتاب الفقيه والمتفق. طال بنا الزمن نقرأه بعد أن نقرأ كتاب الإمام المغربي وهو جامع بيان العلم وفضله. إذن ميزت هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب جامع كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر أنه من المنارات الضعيفة في إحياء علم أصول الفقه على طريقة المحدثين. هل هناك كتب أخرى؟ لكن نقول إن كتاب الفقيه والمتفقه وكتاب جامع بيان العلم وفضله وهما قلنا مات في عام واحد وهو 463 للهجرة، مات في عام واحد 463 للهجرة. هل هناك كتب أخرى ممكن للمرء أن يعدها من الكتب الأثرية؟ نعم، مثلا كتاب الموافقات للشاطبي هذا كتاب أثري، والمسودة لآل تيمية الثلاثة الجد والابن ثم الحفيد المسودة مطبوع، إعلام الموقعين هذا كتاب أثري. والحقيقة لمن أرادها مسهلة فقد قدر الله عز وجل أن يكتب أحدهم، أنا لا أدري اسمه، من المعاصرين لكثرة الأسماء لا أحفظ أسمائهم، كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، منه رسالة دكتوراه وماجستير مطبوع ومنتشر وكتاب ميسر سهل. وفي الحقيقة ينبغي أن يقال فيه معالم أصول الفقه عند ابن تيمية، لأنه يعني لم يذهب ولم يأتي سوى مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مباحثه في المسودة وفي كتبه الأخرى في مجموع الفتاوى وفي غيره. إذن ما هي فائدة هذا الكتاب وهو جامع بيان العلم وفضله؟ أنه كتاب جرى على طريقة أهل الحديث في مباحثه وفي طريقة عرضه، فقد ابتعد عن طريقة المتكلمين المعقدة وابتعد عن مصطلحات المتكلمين التي تحتاج إلى إرهاق ذهن لفهمها ولدراستها. فهذا من أجل ذلك نحن أحببنا أن نقرأ هذا الكتاب. هل يطمع الإخوة منا أن ندرس أصول الفقه كاملة شاملة كما تبحث في المطولات من هذا الكتاب؟ الجواب لا، لأن الكتاب لم يبحث جميع مسائل أصول الفقه كما بحثها الحقيقة أهل الكلام، فإن أهل الكلام فيهم فائدة وحيدة في المباحث وهي إتقانهم للتبويب. التبويب يعني أنت لما تقرأ كتب الغزالي، كتب يعني أعطاه الله عز وجل مع ما في كلامه من انحراف ومغايرة وإدخال الصوفية وإدخال الكلام والأحاديث الضعيفة، لكن عنده فن التبويب، لا عنده فن التبويب لا يستطيع أحد أن يعني يتهمه فيه، حسن التصنيف. ولذلك كتاب ابن عبد البر هذا جرى فيه على طريقة الأوائل في دمج الأمور في مكان واحد أن يتكلم فيها هكذا، ولم يجعل كتابه مخصصا للأصول، فإن كتابه كما سنرى قد قسم موضوعاته إلى قسمين. القسم الأول يتكلم في ما هو العلم وفي فضله وآداب طالب العلم وصفات أهله، والقسم الثاني يتكلم في مباحث كثيرة جدا منها أصول الفقه، يتحدث مثلا عن المناظرة المجادلة، ما الذي يجوز من المناظرة وما الذي لا يجوز من المناظرة، أهل البدع، الكلام على أهل البدع، ثم يتكلم كثيرا عن مواضيع مخصصة في الأصول، يتكلم مثلا عن التقليد عن مراتبه يخلط فيه الشعر والثناء فيه هو أهل الأصول، هو الذي قال لا فرق بين مقلد وبهيمة ينقاد بين جنادل ودعاسر، كان الشعر موجود فيه، وطريقة الأصوليين في مباحث الأصول لا يذكرون هذا، إنما يذكرون المسائل المجردة كما هي من غير تقبيح للمخالف بالرد عليه شعرا أو التنكيت عليه أو تقريره. فإذا هو كتاب جامع، ولذلك سنحتاج في قراءتنا له إلى التقاط المواضيع الأصولية، يعني هو لا يضع هنا مبحث الإجماع ويتكلم في ماذا قال الناس عن الإجماع، ما هو الرد على المخالفين والرد على الذين لم يقولوا بالإجماع. وذاك كتاب الفقيه والمتفقه في أقسامه في تبويبه لمسائل الأصول هو أفضل من كتاب جامع بيان العلم وفضله، لأن أصلا الكتاب لأن كتاب جامع بيان العلم وفضله هو سؤال وجه إليه من أحد تلاميذه فأجاب عليه، سأله عن العلم عن الرأي ماذا يقبل منه وماذا يرد، هذا ما سنتكلم عليها. ومعروف أنه سنتكلم، ما أدري معروف عندكم أم لا، أن ابن عبد البر كان ظاهريا، يعني كان ينكر القياس، وبعد ذلك في كتابه هذا يثبت القياس ويرد ردا حديثيا على المخالفين. إذن سنقرأ هذا الكتاب لأنه يبين لنا طريقة الأوائل السلف وإيش الاحتجاج في الأثر النصوص، وهو رجل أثري لا يذكر حديثا إلا بسنده، لا يذكر حديثا إلا بسنده، فتجد في الكتاب مناقشة لأسانيد حديث، مثلا هو يتكلم على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيتكلم على الحديث ويبين أن أهل الحديث لا يثبتون سنده. سنمر على مثل هذه المسائل. إذن الكتاب على طريقة الأوائل في عدم التبويب والتصنيف التي أحدثها المتأخرون، بل ويخلط الأمور كلها في مكان واحد. طيب نتكلم عن هذا الإمام قليلا. هذا الإمام ابن عبد البر وأحد أركان أهل العلم في المغرب الإسلامي، ولا يمكن لأحد أن يدرس العلم وأن يدرس انتشاره في المغرب إلا ويمر على هذه القنطرة العظيمة، قنطرة الرجل الفقيه المحدث، وهي ميزة قلما اجتمعت في رجل. الحقيقة مع أننا مدحنا كتاب الفقيه والمتفقه من جهة التبويب الأصول الحسن، لكن لا نستطيع أن نقول أبدا، لا نستطيع أن نقول أبدا إن الخطيب البغدادي بمثل موسوعية الإمام بن عبد البر في الفقه واختلاف العلماء. فابن عبد البر إمام جماع عالم في معرفة اختلاف الفقهاء، وعناية الإمام الخطيب في الحديث وفي قواعد علم الحديث أكثر بروزا من منها عند ابن عبد البر، حتى ابن نقطة وهي العبارة التي تجمع فضائل للخطيب البغدادي كما قال ابن نقطة عليه رحمة الله، قال علم كل من درس هذا الفن أي علم الحديث أن جميع من جاء بعده عيال عليه. عيال على من؟ على كتب الخطيب البغدادي، لكن كل كتب ابن عبد البر الفقهية تنبئ أنه أكثر معرفة واطلاع على اختلاف الفقهاء منها من كتب الإمام الخطيب البغدادي. نتكلم قلنا عن هذا الإمام، عن اسمه وعن نسبه وتاريخ ولادته، عن تاريخ وفاته، عن أهم كتبه وعن صفاته، وماذا قال أهل العلم فيه مدحا، وماذا قالوا عن عقيدته، ماذا نوهوا بها. قلنا إن أهل المغرب مدينون أشد الإدانة لهذا الإمام. والحقيقة لولا هذا الرجل, وسنذكر من قبله, لولا هذا الرجل لما كان لأهل المغرب إلا الذكر القليل في علم الحديث. وأهل المغرب أهل فقه لمذهب الإمام مالك, لبكورة الدخول الفقه المالكي عليه, فلم يعتنوا بالحديث. حتى إن الإمام الدمشقي معاوية بن صالح الضبي, هذا إمام مشرقي من أهل دمشق, قاضي أرسل وكان قاضيا في الأندلس, قاضي الأندلس يقال له, لم يجد أحدا, وهو رجل ممن روى عن أبي الزاهرية من كبار التابعين. أبي الزاهرية اسمه حدير بن كري, هذا وهو من الثقات, وثلاثة فقط في تهذيب التهذيب اسمهم يبدأ بحاء وتثنى بدال, وهو حدير منهم أبو الزاهرية حدير بن كري, هذا هو الذي هو أبو الزاهرية. وهذا الرجل معاوية بن صالح لم يجد أحدا من أهل المغرب يجلس في مجلسه في قراءة الحديث. ليش؟ لبعض عناية أهل المغرب بسماع الحديث. وذلك لما وكان في دمشق فأرسل قاضيا إلى الأندلس, فذهب حاجا إلى مكة فجلس في المسجد المكي يحدث, قال حدثني أبو الزاهرية ما في حد جالس. فالتفت الناس إليه قال له اجلس يا كذاب, لما كذاب؟ قال لم يبق أحد على ظهر الأرض يحدث عن أبي الزاهرية إلا واحد. قال من هو؟ قال معاوية بن صالح وهو في المغرب. قال أنا هو. ولما احتاج أهل المغرب أمثال ابن عبد البر وعلي بن محمد بن حزم, أبو محمد بن حزم, لما احتاجوا علم الحديث ودرسوه أخذوا حديث معاوية عن طريق مين؟ عن طريق المغارب, عن طريق المشارق, وهو مغربي وكان قاضي في الأندلس. لكن أول من أدخل الحديث وحمله كالجمل هو بقي بن مخلد, هذا الإمام العظيم الذي رحل من المغرب وطاف في المشرق وقابل الإمام أحمد وروى عنه في مسنده وبث علم الحديث في المغرب. وبقي بن مخلد إمام عظيم, له المسند وله التفسير. وابن حزم تعرفونه لا يمدح الرجل بسهولة. يقول الذهبي عليه رحمة الله في مراتب من تكلم في الرجال جرحا وتعديلا, فيقول فإذا هناك المتشددون, مراتب الذين يتكلمون في الرجال, قال هناك المتشددون, وهو ومنهم من يسلم الرجل بالخطأ والخطأين, فإذا مدح رجلا قال فشد عليه يدك وعض عليه بنواجذك, لأنه هذا لما يمدح رجل ما يخرج المدح إلا على يعني على صفاء كامل. وابن حزم القليل من الذين مدحهم مدح بقية بن مخلد, بل إنه استصفى بعض كتبه من كتب بقية بن مخلد, مثلا كتاب أسماء الصحابة الرواة, من أين أتى به هذا الكتاب؟ كتبه وأخذه من مسند بقي ليعرف كم صحابي, كل صحابي كم له رواية, أخذه من مسند بقي. إذا مسند بقي ماذا؟ مليء وغزير, لكن هذه الكتب لم تصل إلينا. ويقول ولكثرة نظري في التفاسير لم أجد أفضل من تفسير بقي بن مخلد, تفسير أثري على طريقة الأول, على طريقة عبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وهؤلاء الذين يقل في كتبهم الرأي، بل ربما تعدم ولا يوجد في تفسيرهم إلا الأثر. هذا بقي ابن مخلد نثر الحديث، وأينع هذا الحديث بعد أن نثره بقي، أينع على يد من؟ على يد ابن عبد البر، وخاص وقبله أينع قليلا وبدأ ينتشر على يد محدث عظيم، لكن غلب عليه الفقه وهو من أصحاب المذهب المالكي اسمه قاسم بن أصبع. ابن عبد البر لم يقابل قاسم قبل تلاميذه. الخطأ إذن هذا الإمام ابن عبد البر من مواليد، ولد سنة 368 للهجرة، ولد سنة 368 للهجرة. أما اسمه فكما رأيتم اسمه يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر، البر بالفتح وهو اسم من أسماء الله، والبر هو من حدث منه ما حدث من البر، فالبر هو كثير البر، البر من الإحسان، والبر كثير الإحسان، الله عز وجل البر الرحيم. ابن عبد البر النمري بفتح النون وفتح الميم، نسبة لمن النمري؟ نسبة لنمر بكسر الميم، النمر ابن قاصر إحدى قبائل العرب المشهورة. فإذا قال قائل لماذا الاسم مكسور والنسبة مفتوحة، لماذا هو ينتسب إلى النمر ابن قاصر ونسبته النمري بالفتح؟ لأنهم استثقلوا توالي الكسرات، أن يقولوا النمري استثقلوها، واضح؟ فجعلوا النسبة بالفتح النمري. أبوه من أهل العلم، لكن توفي أبوه وهو قد بلغ 12 سنة فقط، فلم يأخذ عن أبيه شيئا، ربما كان في هذا العمر. وهو أصلا ابن عبد البر لم يطلب العلم إلا بعد 90، هذه نقطة مهمة، ولذلك يستحق أن يدخل ممن طلبوا العلم كبارا، من مقصود بعد 90 يعني بعد 390، مش بعد أن بلغ عمره 90، يعني بعد أن تعدى 30 تقريبا من عمره طلب العلم، فطلبه متأخرا. وليت أحدا يصنف في من طلب العلم كبيرا من أجل أن يبين وبلغه شأوا في العلم، وما ذلك طلبوا العلم كبارا، لكن قطعا أنه حفظ القرآن صغيرا على طريقة أهل الإسلام جميعا في ذلك الوقت، أن الولد منذ صغره يوصل به إلى الكتاب والحفظ القرآن. أما وأين ولد؟ في قرطبة، وذلك يقال له القرطبي. إذن هو قال له ابن عبد البر القرطبي، نسبة لمكان مولده قرطبة إحدى حواضر الإسلام العظيمة، وإن كان طلب العلم فيها كان قليلا، كان تجبى إليه قرطبة، تجبى إليها الثمرات، وتجبى إليها الأسلحة، وتجبى إليها الأموال. ولكن لما دخل ابن عبد البر مثلا لما كان فيها وأراد أن ينشر علمه ولم يجد أحدا يطلب عنده العلم، فرحل عنها وذمها بشعر معروف. ولكن حواضر الإسلام العلمية في ذلك الوقت مثل بلنسيا، مثل شاطبة، وبلنسيا على الخصوص مدينة من المدن كان أهلها من العرب الخلص، ويقال لأهلها عرب الأندلس الخلص، كانت فيهم شهامة، ويذكرها أصحاب معجم البلدان وكذلك غيرهم على كرم أهلها وبقاء العرق العربي بأصالته فيها. إذن هذا ولد في هذا هذا، وأبوه قلنا من أهل العلم، طلب العلم على كبر من عمره، ونقصد بالعلم هنا أن يمشي إلى الشيوخ وأن يقرأ عليهم، سواء أن يقرأ عليهم في الحديث أو أن يقرأ عليهم في الفقه. وصار عالما هذا الرجل، صار عالما في عدة فنون، ابن عبد البر صار عالما في عدة فنون. أشهر شيوخ من أشهر شيوخ ابن عبد البر هو أبو الوليد الفارابي صاحب تاريخ علماء الأندلس. أبو الوليد الفارابي، فارابي نسبة لماذا؟ اللي هو الفرائض الذي يقسم المواريث، يقال له الفرائض. لكن قتل هذا الإمام سنة 400 للهجرة عندما دخل البربر، دخلوا قرطبة وذبحوا كثيرا من العلماء، ومنها قتلوا الإمام أبا الوليد الفارابي. فاضطر ابن عبد البر أن يرحل من قرطبة يتطوافا في بلاد الأندلس. وللذكر والاستذكار أكثر فيه ماذا؟ الفقهاء، ولذلك سماه الاستذكار لما وقع من الأقوال والفتاوى من علماء الأمصار. فإذا ذكر ذلك خصه في دراسة الأسانيد وعللها وشرح هذه العلل ووصل بلاغات مالك في موطئه. ما المقصود ببلاغات مالك الموطأ؟ التي قال فيها الموطأ بلغنا. وأما الاستذكار فأكثر فيها ماذا؟ أكثر فيها دراسة فقه الأمصار وفتاواهم. درس إذن هذه دراسته، درس عليه رحمة الله الأسانيد وأخذ عن الشيوخ، فبل أجازه أحد من أهل المشرق ولم يرحل، لكن هل أرسل له أهل المشرق إجازات اعترافا بعلمه؟ نعم، أرسل له إمام المالكية من أهل الحديث في عصره، وهو الذي يقال له أبو ذر الهروي، إمام من أئمة الحديث، صاحب كتاب ذم الكلام وأهله، كتاب شهير. والمحدث الآخر المشهور الذي أرسل له الإجازة وأجازه هو عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، وهو الذي انتقد الإمام الحاكم في كتابه المدخل. الإمام الحاكم كتب كتابا سماه المدخل إلى كتابه المستدرك، فلما وصل إلى عبد الغني بن سعيد الأزدي هو، لكنه كان في مصر ودخل في خدمة وقضاء الدولة العبيدية، وعاب عليه أهل العلم ذلك، الله يغفر للجميع، لكنه إمام جابر. أرسل له الإجازة بكتبه، لأن هو اشتغل هذا الإمام بماذا؟ اشتغل أولا أغلب شغله وعمله كان في الحديث، تجميع أسانيده، و درس فقهها، وكان عالما بالقراءات، كان عالما بالقراءات، وألف في ذلك كتابا سماه القراءات، وكتب كذلك في الأنساب، كتب كتبا في الأنساب.
الله أكبر الله أكبر.